بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم 26 من شهر ربيع الآخر عام 37 بعد 400 للهجرة، الموافق 5 من شهر فبراير العام 16 بعد 2000 للميلاد. نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى ولزمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 64، ونبتدي إن شاء الله جل وعلا في الآية 58 بعد 200. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة وبعدها من الآيات تتضمن الدلائل الواضحات على توحيد الرب الخالق جل وعلا، وبالأخص تتكلم على دلائل توحيد الربوبية، دلائل توحيد الربوبية والمستلزم لتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وعندنا 3 قصص، هذه أولها قصة إبراهيم عليه السلام مع من حاجه، كائن من كان هذا الذي حاجه ملك آتاه الله الملك، والله جل وعلا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قيل أنه النمرود ابن كنعان، سواء كان هذا وغيره فالمقصد يتحقق من القصة حتى ولو لم نعرف اسم الشخص المحاج أو اسم الملك. سيتبين في خلال دراسة هذه الآية أن لعلماء الإسلام أن يحاجوا ويناظروا خصوم الإسلام ليقيموا الحجج البينات على صحة هذا الدين والأدلة الواضحات على صحة ما جاء به الأنبياء والمرسلون. بعدما ندرس هذه الآية إن شاء الله جل وعلا سنقف مع مناظرة لأحد علماء المسلمين وهو الإمام المعروف أبو بكر البقلاني محمد بن الطيب، وتوفي بسنة 403 من الهجرة، مع ملوك أو مع أحد ملوك الروم و أساقفة الروم وبطارقة الروم. سأقف مع مناظرة مشهورة جدا، وهي مناظرة احتوت الشيء الكثير من العجب لقوة ذهن ذلك المناظر البقلاني رحمه الله تعالى. وسنأخذ بعض الأمثلة السريعة على بعض مناظرات أئمة المسلمين في عدد من العصور للنصارى، وأيضا حصلت مناظرات في داخل أهل الملة، داخل أهل القبلة، لأهل السنة مع المعتزلة ومع غيرهم. نستعين بالله جل وعلا وندرس أولا ما جاء في هذه المناظرة العظيمة بين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وذلك الملك المقرور المتكبر المتعالي. قال ربنا جل وعلا: ألم ترى، والاستفهام هنا المراد به دعوة للتعجب من شأن هذه المحاجلة، هي دعوة للتعجب من شأن هذه المناظرة وهذه المحاجلة. ألم ترى يعني ألم تنظر، ألم تتأمل، ألم تتفكر في هذا الأمر. والخطاب كما سبق أن ذكرناه يصح لكل من يتجه، يصح أو هو موجه لكل من يصح منه أو يصح له الخطاب. الخطاب موجه لكل من يصح أن يتوجه له الخطاب. وفي مقدمة هؤلاء جميعا من نزل عليه هذا الكتاب العزيز وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، سواء كان هو النمرود أو غيره فإن الفائدة حاصلة. حاج إبراهيم يعني ناظر إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام في ربه، في وجوده جل وعلا أو في استحقاقه للألوهية، في وجوده جل وعلا أو في استحقاق الألوهية. وفرعون بعد ذلك قال لموسى: وما رب العالمين. ناظر أيضا فرعون الذي كان فرعون مصر، ناظر موسى في الربوبية، قال: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. آتاه الله الملك، ولكن هذا الملك الذي آتاه الله لهذا الملك كان سببا في كبريائه وسببا في جحوده وغطرسته وعناده. وهكذا النعمة أحيانا قد تكون سببا للرحمة وقد تكون سببا للنقمة. إذا أنعم الله على العبد نعمة فقد يستفيد منها في طاعة ربه جل وعلا وطاعة مولاه، وقد تكون هذه النعمة نقمة كما في هذه القصة، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذه بداية المحاججة أو المناظرة. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كأن هذا جواب على سؤال وجهه هذا الملك لإبراهيم، كأنه يقول له: من ربك؟ فإبراهيم عليه السلام أجابه بهذا الجواب: ربي الذي يحيي ويميت. لأن الإحياء والإماتة لا تكون أبدا لأحد من الخلق أو المخلوقين، إنما تختص بالرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. لا يوجد أحد قط، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، يحيي ويميت، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فأجاب هذا المتكبر قال: أنا أحيي وأميت. وأهل التفسير ذكروا في هذا أنه يأتي بشخص محكوم عليه بالإعدام مثلا أو بالقتل فينجيه ويتركه ويطلقه، فهو هكذا يظن أنه قد أحياه، ويأتي بشخص آخر فيقتله فيظن أنه هنا أو هكذا قد أماته. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من هذه الحجة لحجة أخرى أوضح منها أو يلزمه بما قال بشيء آخر، إذا كنت أنت الذي تحيي وتميت وتدعي أنك قادر على الإحياء والإماتة فإنك قادر على تسخير الشمس والقمر والكواكب، إذا كنت تدعي أنك فعلا تحيي وتميت وعندك القدرة على ذلك فلا شك أن المخلوقات تكون خاضعة لك. هذا أحد الأوجه، لأن هنا هل هو من باب الانتقال من الحجة الأخرى أو من باب الإلزام أو من باب التفريع، تفريع حجة على حجة، يعني المفسرون يتكلمون في هذا الشأن. وهذه أيضا تحتاج إلى فطنة من المحاجز ومن المناظر حتى لا يطول مدة المناظرة، مدة المحاجزة والنقاش. فانتقل إبراهيم عليه السلام لشيء أوضح أو لحجة متفرعة على ما ذكره هذا الملك. قال إبراهيم، وأتى إبراهيم بشيء يمتنع فيه الجدال، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن هذا الشيء يمتنع فيه الجدال وترتفع به المناظرة ويبهت به الخصم. وفي كلمة إن الله يأتي فيه إثبات إتيان الشمس وإثبات حركة الشمس، وأن الشمس تتحرك وتجري كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، بخلاف ما يدرس في العلوم أو في الجغرافيا أن الشمس ثابتة في مكانها والأرض التي تدور حولها والشمس تتحرك مرة واحدة في السنة إلى آخر هذه الأشياء المخالفة لما دلت عليه النصوص، وتكلم علماء الإسلام في هذا، فإن نص الكتاب العزيز أن الشمس تجري، نص الكتاب العزيز أن الشمس تجري مستقر لها. وجاء الصحيح البخاري أن مستقرها عند العرش، مستقرها عند العرش، فتأتي كما جاء الصحيح البخاري تسجد عند العرش وتستأذن ألا ترجع فلا يؤذن لها. وهذا الحديث ذكر الحافظ في الفتح أن أحد العلماء ظل 30 عاما يسأل أهل العلم عن تفسيره، ظل 30 عاما يسأل أهل العلم عن تفسيره، لكن كما يعني تعودنا أنه هذه من الأشياء المغيرة لا حاجة لنا للبحث الكثير في تفسير كون الشمس تسجد عند العرش، يعني لا حاجة لنا نسأل عن الكيفية كيف يكون ذلك وكيف نفهم ذلك، طالما صح ذلك عن الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم فنقول على العين والرأس. ونحن كما ذكرنا كثير من الأشياء لا نستطيع أن نقف على كيفيتها، طالما صح الإسناد إلى الصادق المصدوق نقول على العين والرأس، إلى أن ربما يأتي من يفسر ذلك أو ربما يأتي على الشخص وقت الأوقات قد يتضح ذلك له أكثر. المقصود هنا في الشاهد في هذا الكلام الإيمان بأن الشمس تجري وتتحرك من المشرق إلى المغرب، بخلاف ما يقوله علماء الهيئة الجديدة في ذلك، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا يدل على أن الأدلة تتفاوت في قوتها، قد يكون هناك دليل أقوى من دليل، لكن العبرة بمن يفتح الله جل وعلا عليه، قد يتضح لك دليل ويتضح لغيرك دليل أقوى في مسألة المسائل، والناس لساوة العلم وفوق كل ذي علم عليم. قال فبهت الذي كفر، بهت يعني تحير واندهش الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا لا يوفقهم لهداية، لا يوفق الظالمين لهداية. وإن كان المقصود هنا الظلم الظلم الأكبر، فإن فيه تحذير من الطعن، فيه تحذيرا من الظلم عموما بأنواعه الأكبر والأصغر. هذا نذكرنا لكم بأن الظلم ظلمان أكبر وأصغر، الأكبر والكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الأصغر هو ما يكون بين العبد وبين ربه، يعني يظلم نفسه بارتكاب ما نهى الله عنه، ويظلم غيره من الناس من عباد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أن الظالم لا يوفق للهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الإنسان العدل المقسط يوفق للهداية، يوفق للهداية في الدنيا وفي الآخرة في العلم والعمل. ففيه بيان عظيم نعمة الهداية، وأنها لا يؤتاها إلا من أتى بأسبابها، ومن أسبابها القسط والعدل. وأيضا فيها أن الجزاء من جنس العمل، أن جزاء من جنس العمل. فكما أن هؤلاء ظلموا أنفسهم بإتيان الظلم الأكبر، حجبت عنهم الهداية إلى الحق إلى الطريق المستقيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشارح في شرح قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي ألم تر إلى جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا أن آتاه الله الملك فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال: ما علمت لكم من إله غيري. فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله، فزعم أنه يفعل كما يفعل الله. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدبير، ولأن الإحياء مبدأ هذه الحياة الدنيا، والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. فقال ذلك المحاج: أنا أحيي وأميت، ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، يعني هو مشارك، يعني ليس هو فقط لم يحصل الإحياء والإماتة فيه، لأنه لم يدع الاستقلال للتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع كصنعه. فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته، ويستبقي شخصا فيكون قد أحياه. يعني هذه مغالطة، أي إنسان يستطيع أن يصنع ذلك؟ أي إنسان يستطيع أن يصنع ذلك؟ فلما رأى إبراهيم، لما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون دليل شبهة، فضلا عن كونه حجة، اضطرد معه في الدليل، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي يأتي بها من المشرق عيانا، يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر، فأتي بها من المغرب. وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه، بطرد دليله معناه أنك إذا كنت تستطيع أن تحيي وتميت، فمعنى ذلك أن المخلوقات مسخرة لك، سامعة لك، دليلة لك، فأمر الشمس أن تأتي من المغرب بدلا من المشرق. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليل دليله، تشوش أو تشوش دليله، تشوش دليله أو تشوش دليله، ولا قادحا يقدع في سبيله، بهت الذي كفر، أي تحير فلم يرجع إليه جوابا، وانقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور فلذلك قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم. لماذا؟ يقول: لأنهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، فلو كانوا قصدهم الحق، ويصح أن تقول قصدهم الحق والهداية، لهداهم الله ويسر لهم أسباب الوصول إليه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من طلب الهداية وفقه الله جل وعلا لطريقها، ومن طلب الغواية خذله الله جل وعلا ولم يهده للصواب ولم يوفقه لطريق الهدى. يقول في هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير، وهذا برهان على توحيد الربوبية، هذا برهان على توحيد الربوبية. ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة، يعني بتوحيد الألوهية، بالعبادة والإنابة والتوكل في جميع الأحوال. ونقرأ ابن القيم، يعني نقرأ مقطعا له في كتابه مفتاح دار السعادة وموجود في دار الكتب العلمية صفحة 204، نكتة لطيفة يقول في هذه المناظرة، نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها، وهذا شرحناه. الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم من الصابئة وأهل بابل ومن غيرهم أهل حران، صنعوا لها أصناما على صور تلك الكواكب ووضعوها في المعابد، والتي كسرها إبراهيم عليه السلام، التي كسرها إبراهيم عليه السلام. فهنا يقول إن شرك العالم مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، وعبادة القبور إلى هذه اللحظة موجودة في كثير من الدول على مستوى العالم، سواء كانت دولا إسلامية أو دولا غير إسلامية. يعني حتى في أمريكا وهي دولة كافرة توجد قبور هناك، كيزعمون أن قبر بلال الحبشي هناك، هناك جماعة تسمى بالبلاليين يأتون إلى هذه القبور ويقدسونها ويأتون عندها بالعبادات. وفي بلادنا كما لا يخفى عليكم يأتون إلى البدوي والحسين وقبر الدسوقي وغير هؤلاء، يدعونهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويستغيثون بهم، والذي يريد الولد والذي يريد البنت والذي يريد الزواج يأتي يقول: يا فلان، يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، أغثني، نجني، ارزقني الولد، إلى غير ذلك. فهذه كلها عبادات لا تجوز إلا لله جل وعلا، وهي شرك أكبر صريح. فعبادة القبور وعبادة الكواكب كانت، وعبادة القبور لا زالت، ويوجد في أماكن كثيرة على مستوى العالم ما هو أشد من ذلك، في البلاد التي يقصر فيها الجهل كباكستان وأفغانستان وأندونيسيا وأفريقيا وغياهب أفريقيا، أشياء كثيرة من هذا، وألفت في ذلك مؤلفات، ألفت في ذلك مؤلفات صور الشرك في العصر الحديث، موجود في ذلك، ألفت في ذلك مؤلفات. يقول: فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم عليه السلام إذ قال إلهية تلك جملة، بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، يعني هو المتصرف في الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم، فكيف تعبد هذه من دون الله؟ وكيف تجعل لها الأصنام والصور في المعابد لتعبد من دون الله؟ يقول: ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية، لا يصلح الحي الذي يموت للإلهية، إن هذا لو كان حيا لا يصلح حتى للإلهية لأنه يموت، فما بالك بأن هذه التي تعبد ليست حية، التي صورت الأصنام على صورها، سواء أراد ذلك الأصنام أم غير ذلك. يقول: لا يصلح الحي الذي يموت للإلهية، بل الذي يصلح أن يعبد وتوجه له العبادة هو الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. الحي الذي لا يموت هو الذي يعبد جل وعلا. يقول: ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، كالذين كما قلت يعبدون الأموات، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة. ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته، يعني يخشى النجوم والكواكب ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها في الحس الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشيقها. وكما قلت في أول الحديث أنها تستأذن ألا ترجع فلا يؤذن لها، فهي مربوبة وهي مدبرة ومسخرة، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشيقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة، لا إله يعبد من دون الله، ليست بإله يعبد من دون الله، انتهى ما نقله من مفتاح دار السعادة. ننتقل إلى شيء من المناظرة التي حصلت للإمام الباقلاني. قبل ذلك أقول هناك بعض المناظرات الموجودة جيدة في هذا الباب، يستطيع الإنسان يطلع عليها، خاصة إذا كان ممن يعني عنده نصارى في مكان عمل أو أحيانا شاف في البلاد فيها نصارى. هناك كتاب الشيخ رحمة الله الهندي إظهار الحق الذي ذكرنا منه شيئا كثيرا في دروس الطحوية في بيان تحريف النصارى وبيان مغالطاتهم في الأناجيل المزعومة والمنسوبة زورا إلى المسيح، وله شيء معروف بالمناظرة التقريرية، المناظرة التقريرية بينه وبين رجل قسيس سمى فيندر أيام الاحتلال الإنجليزي للهند. هذه المناظرة كانت سنة 1270 هجرية الموافقة ل 1854 ميلادية. هذه المناظرة التقريرية، ولم تكتمل هذه المناظرة لأن النصراني فيندر يعني أراد بعد الجولة الأولى أن يقر الشيخ رحمة الله الهندي بصحة الأناجيل قبل أن ينتقل لأي مناقشة أخرى، أراد أن ينتقل إلى الإقرار من الشيخ رحمة الله من معه إلى الإقرار بصحة الأناجيل الكتاب المقدس، فرفض لأنه إذا أقر بذلك فهناك أشياء كثيرة تترتب على ذلك، وتوقفت المناظرة عند ذلك، يعني المرحلة الأولى فقط، لأن شملت كانت تريد أن تشمل عدة أشياء، مسألة ألوهية المسيح والتحريف والمغلطات وغير ذلك. ننتقل إلى شيء مما حصل مع الباقلاني مع ملك الروم، سأترك كثيرا من المقدمات التي ذكرت في تلك المناظرة العجيبة في هيئة دخول الباقلاني على ملك الروم وماذا أرادوا منه أن يصنع، وأدخل مباشرة للمناظرة. قال ملك الروم: هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟ يريد يبدأ الكلام بالتشكيك في مسألة انشقاق القمر، التشكيك في مسألة انشقاق القمر. قال الباقلاني: هو صحيح عندنا، وانشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحاضرون ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال. يعني رأى القمر شخص كان مترصد للنظر القمر ويعرف أن هناك حادثة ستحصل ووعد سيتحقق، فكان ينظر القمر في هذه الحالة، لكن الشخص الذي كان نائما أو غافلا أو داخل بيته أو مشغولا بشيء بالطبع لن يعرف ذلك. فقال الملك: وكيف ولم يره جميع الناس؟ أن تزعم أن القمر الشمس، القمر هذا موجود في السماء ليس عندك فقط وليس عندكم فقط، يقول: كيف ولم يره جميع الناس؟ قلت: البغلان يقول لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد شفوق وحضوره، يعني كان هناك فقط أناس، كان هناك فقط بعض الناس الذين حصل بينهم الخصومة ووعدوا بذلك. فقال الملك له: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة أو قرابة، يعني هذا القمر خاص بكم، لأي شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس، وإنما رأيتموه أنتم خاصة، وقد علمتم أنه في السماء غير مختص بكم أو غير مختص بكم. فماذا رد عليه بطلاني؟ هل هو يقول له القمر لم نره، الروم لم تره، وهذا ليس بينك وبينه نسب أو صلة؟ فرد عليه الباقلاني قال: فهذه المائدة، المائدة التي في سورة المائدة التي قال الله عنها: إني منزلها عليكم، التي طلب الحواريون أن تنزل. قال الباقلاني: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة، وأنتم رأيتم بينكم وبينها نسبة، وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد، وخاصة اليونان جيرانكم أو جيرانكم، فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم، يعني يقصد الحواريون، يقصد الحواريين، يعني والنصارى كلهم مطبقون على إثبات المائدة التي قال الله جل وعلا: إني منزلها عليكم، واليهود ينكرونها، وكذلك المجوس وغيرهم ينكرون ذلك. فتحير الملك وقال في كلامه: سبحان الله. وأمر بإحضار فلان القسيس ليكلمه، ليكلمني، يعني البقلاني يقول ليكلمني. وقال الملك: نحن لا نطيقه، لأن صاحبه، يعني عضو الدولة الذي أرسله للملك، عضو الدولة البويه، قال: ما في مملكتي مثله، ولا المسلمين في عصري مثله، يعني يثني على البقلاني، لأن البقلاني كان يتميز بشدة الذكاء وحدة الذهن وسرعة البديهة. يقول البقلاني: قال القاضي البقلاني: فلم أشعر إذ جاءوا برجل كالذئب، قسيس كالذئب أشقر الشعر مسبله أو مسبله، لكن كالذئب مسبله، فقعد وحكيت له المسألة، فقال: الذي قاله المسلم لازم هو الحق، يعني أقر هذا القسيس بما قاله البقلاني، قال: كلامه حق فعلا، لجئتم أنتم تناقشونه في القمر الذي لم تروه أنتم، هو كذلك ناقشكم في المائدة التي لم يراها هو ولا غيره. فقال القاضي: فقلت له: ألست تزعم أن الأرض كروية؟ قال: نعم. قلت: أفتنكر أن يرى في هذه الأقاليم ما لا يرى في إقليم آخر كالكسوف؟ يعني نحن قد نرى هنا في مصر الكسوف، أو قد يراه الناس في باكستان، ولا يراه الآخرون في المملكة، ولا يراه الآخرون في الشام. ليس لازم أن الكسوف إذا حصل يراه كل الناس. قال البقلاني: أفتنكر أن يرى في هذا الإقليم ما لا يرى في إقليم آخر؟ هذه مناقشة في بلاد الروم، كالكسوف يرى في موضع دون موضع، وكواكب السماء ترى في موضع دون غيره. أم تقول إن الكسوف إذا وقع رآه أهل الأرض كلهم؟ وهذا غير صحيح طبعا. فقال القسيس: بل لا يراه إلا من كان في محاذاته، لا يرى الكسوف إلا من كان في محاذاته. قلت: فما أنكرت من شقق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية؟ يعني مثلا الآن نحن في الليل، وهناك بلاد أخرى عندهم الوقت الآن نهار، فقد نرى القمر الآن مثلا ولا يراه غيرنا، حتى أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض نراه بدرا ولا نراه غيرنا، لأن اختلاف الأماكن على الكرة الأرضية. قال: فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية، ومن تأهب للنظر له. يعني قد يوجد قمر عندك ساطعا والناس في بيوتهم لأي أمر من الأمور ولم يخرجوا لرؤيته، ولا يستطيع أحد أن ينكر رؤيته. يقول: فأما من أعرض عنه، من كان في الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه. هذه حجة واضحة قوية. فقال: هو كما قلت ما يدفعك عنه دافع، وإنما الكلام في الرواة الذين نقلوه، فأما الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيح. فقال الملك للقسيس: كيف يطعن في النقلة؟ يعني كيف نطعن في الرواة؟ فقال القسيس: شبه هذا من الآيات إذا صح وجب أن ينقله الجم الغفير حتى يتصل بنا العلم به، ولو كان كذلك وقع عندنا العلم الضروري به. فلما لم يقع لنا العلم الضروري به دل على أن الخبر مفتعل باطل. هذا كلام القسيس. فالملك التفت إلى الباقلاني وقال: هات الجواب. فقال القاضي الباقلاني: يلزمه أيضا يلزمه في نزول المائدة ما لزمني في انشقاق القمر. ويقال له: لو كان نزول المائدة صحيحا لوجب أن ينقله العدد الكثير، فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا ثانوي إلا هو يعلم هذا بالضرورة. لأن نزول المائدة شيء عجيب، آية عظيمة جدا، تنزل مائدة من السماء عليها كما قال تسكنون حوت، يعني سمكة كبيرة يأكلون منها. هذا شيء لابد أن تتوافر. إذا قلنا بهذه المجادلة الرواة على نقله، فقال: لو كان نزول المائدة صحيحا لوجب أن ينتظر عليه كثير. طبعا أهل الإسلام يؤمنون بها وإلا مروها، لأن وجل على الحق هو الذي أخبر بذلك. يقول: فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا ثانوي. هم الثانوية الذين يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، إلا هو يعلم هذا بالضرورة. ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة دل على أن الخبر كذب، فبهت النصراني والملك ومن ضمه من المجلس. ومن ضمه المجلس سكتوا. هذا إلزام، إلزام قوي جدا. ثم انفصل المجلس على هذا. وقال القاضي: ثم سألني الملك في مجلس ثاني سؤال آخر، سؤال مهم جدا: ما تقولون في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ قلت: روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. يعني أي غرابة في هذا؟ أي غرابة في هذا؟ آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، وعيسى عليه السلام خلق من أم، فهذا أيسر فهم وأيسر من الأول. وتلوت عليه النص: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فقال الملك: يا مسلم، تقولون المسيح عبد؟ يعني أنتم تنزعون الألوهية عن المسيح، تقولون هو عبد؟ قال: قلت نعم، كذا نقول به ندين. قال: ولا تقولون أنه ابن الله؟ قلت: معاذ الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إنكم لتقولون قولا عظيما. فإن جعلته المسيح ابن الله، فمن كان أبوه وأخوه وجده وعمه وخاله؟ وعددت عليه الأقارب. فتحير يعني الملك، وقال: يا مسلم، العبد يخلق ويحيي ويميت ويبلغ الأكمة والأبرص، يعني يريد أن ينكر عليه، كيف تجعلونه عبدا وهو يحيي ويميت ويبرئ الأكمه والأبرص، يعني هل هذا من صفات العبيد؟ قلت لا يقدر على ذلك، وإنما ذلك كله من فعل الله تعالى. قال: وكيف يكون المسيح عبدا لله وخلقا من خلقه وقد أتى بهذه الآيات وفعل ذلك كله؟ انظر للشباب. قلت: معاذ الله، ما أحيا المسيح الموتى ولا أبرأ الأكمه والأبرص. فتحير الملك وقل صبره وقال: يا مسلم تنكر هذا مع اشتهاره في الخلق؟ قلت: ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة أن الأنبياء يفعلون المعجزات من ذاتهم. الأنبياء لا يأتون بالمعجزات من عند أنفسهم، بل يقولون بإذن الله. كل نبي يقول هذا، أنه يأتي المعجزة بإذن الله، وعيسى عليه السلام قال هذا. ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة أن الأنبياء يفعلون المعجزات من ذاتهم، وإنما هو شيء يفعله الله تعالى على أيديهم تصديقا لهم. يجري مجرى الشهادة، يجري مجرى الشهادة. قال الملك: قد حضر عند، لعلها عندي الصواب، أو يقول قد حضر عند جماعة من أولاد نبيكم والمشهورين فيكم، وقالوا إن ذلك في كتابكم، يعني هذا موجود في كتابكم. نعم، هو في كتابنا. قلت: أيها الملك، في كتابنا أن ذلك كله كان بإذن الله تعالى، وتلوت عليه من نصوص القرآن في المسيح، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. إذا كلها مقيدة. وقوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال: وقلت إنما فعل المسيح ذلك كله بإذن الله وحده لا شريك له، لا من ذات المسيح، لا من ذات المسيح. ولو كان المسيح يحيي ويميت الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص من ذاته وقوته لجاز أن يقال إن موسى خلق البحر وأخرج يده بيضاء من غير سوء من ذاته. إذن معناه أنه عندئذ أتباع بنو إسرائيل، أتباع موسى، لهم أن يؤلهوا موسى لأنه أفعل هذه المعجزات من عند ذاته على حد كلام النصارى. قال: وليست معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أفعالهم دون إرادة الخالق، فلما لم يجز هذا لم يجز أن تسنى للمعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه. يعني هذا معناه أن كل طائفة جاءها نبي أتى بمعجزة تؤله ذلك النبي، تجعله ابن لله، تجعله إلها لأنه أتى بشيء خارق للعادة، وهذا لم يحصل، وهذا لم يحصل. ثم قال الملك: سائر الأنبياء كلهم، سائر الأنبياء كلهم من آدم إلى من بعده كانوا يتضرعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون. يقول يعني دعوة الملك: سائر الأنبياء كلهم من آدم إلى من بعده، إلى من بعده كانوا يتضرعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون، يعني كأنه يزعم أن الأنبياء يستغيثون بالمسيح، يطلبون منه الأنبياء حتى قبل المسيح. هذه دعوة عجيبة. الباقلاني يقول: أفي لسان اليهود عظم لا يقدرون أن يقولوا إن المسيح كان يتضرع إلى موسى؟ يعني كل صاحب نبي سيزعم أن نبيه هو الذي يتضرع إليه، سيقول اليهود أن المسيح كان يتضرع إلى موسى ليصنع ما يريد، وكل صاحب نبي يقول إن المسيح كان يتضرع إلى نبيه، فلا فرق في الموضعين في الدعوة. ثم سأل أحد أساقفتهم القاضي الأسقف فوق القسيس، يعني منصب ديني فوق القسيس ودون المطران، قال: ما فعلت زوجة نبيكم وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ يقصد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال القاضي مجيبا على البديهة يعني بسرعة: هما امرأتان ذكرتا بسوء من مريم وعائشة، فبرأهما الله عز وجل، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بولد، وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج. انظر لهذا الجواب، يعني القوي جدا، يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم عليه السلام، وكلاهما بريئة مما قيل فيها، كلاهما بريئة مما قيل فيها. فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة في هذا فهو إلى تلك أسرع، وهما بحمد الله منزهتان مبرأتان في السماء بوحي الله عز وجل عليهما السلام. يقول عليهما السلام، قل عائشة رضي الله عنها مريم عليه السلام. قال القاضي: ثم تكلمنا في مجلس ثالث فقلت للملك: لما اتحد اللاهوت بالناسوت؟ الناسوت الطبيعة البشرية، واللاهوت بمعنى الألوهية. لماذا حصل اتحاد بين الطبيعة الإلهية أو الإلهية والطبيعة البشرية، يعني في زعمهم، يعني لماذا اتحد عندكم الإله بالإنسان؟ لماذا؟ ما سبب ذلك؟ قال الملك: أراد أن ينجي الناس من الهلاك. انظر لهذه العلة العليلة التي يذكرونها في كل عصر ومصر، يعني للخلاص، لتخليص الناس من الخطيئة أو من آثام الخطيئة. طيب، لا داعي لكل هذا، إذا أراد أن يعفو عن الناس فليعفو عن الناس بدون أن يحل الرب في العبد أو الإله في الإنسان، ليس هناك حاجة لهذا، لأنهم يزعمون هكذا حتى في كتبهم ومنتدياتهم ورسائلهم، يقولون: جاء المسيح مخلصا، يسمونه المخلص. طيب، لكي يكون مخلصا لابد أن يحصل له ما حصل، ويأتي في صورة الإنسان ويقتل ويدفن كما يزعمون، ثم يقوم بعد ذلك بعد أيام ثلاثة ويصعد إلى السماء، لغير ذلك من الترهات. يريد أن يخلص البشرية من الآثام وعواقب الذنوب، خلاص يعفو عنها ويتجاوز عنها وانتهى الأمر. هنا انتبه الآن للجواب. يقول الملك: أراد أن ينجي الناس من الهلاك. قلت: وهل درى، يعني هل المسيح درى بأنه يقتل ويصلب ويفعل به ذلك؟ يعني هل كان يدري أم لا يدري؟ فإن قلت إنه لم يدري ما أراد اليهود به، بطل أن يكون إلها، لأن الإله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إن قلت إنه لا يدري ماذا سيصنع به اليهود، يعني من القبض عليه ووضع الخشبة والتصليب على، يعني على زعمهم وقتل ونحو ذلك، فكيف يكون إله ولا يدري ما سيصنع به اليهود؟ وإذا بطل أن يكون إلها، بطل أن يكون ابنا. وإن قلت إنه درى، كان يدري ويعلم أنهم سيفعلون به ذلك، ودخل في هذا الأمر على بصيرة، فليس بحكيم، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء. ما الذي، يعني لو كان المسيح يعلم انه سيحصل له هذا ما دخل في هذا. ومن قرأ ما جاء في استغاثات المسيح وما ذكر في ذلك، يعني يعلم أنه على ما ذكرهم بالتفصيل في كتبهم تعرض لبلاء عظيم. فعلى كلا الأمرين خلق باطل. فبهت الملك وتحير، وكان آخر مجلس لي معه. ثم إن الملك وعد القاضي أبا بكر الاجتماع معه في محفل من المحافل النصرانية ليوم سماها، قال سنجتمع في يوم آخر، آخر يوم سأجتمع وسأتي بشخص آخر من أكابر النصارى. يقول فحضر أبو بكر البقلاني وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته، فأدناه الملك وألطف سؤاله وأجلسه على كرسي دون سريره بقليل. والملك في أبهته يعني في عظمته وخاصته عليه التاج والدرية ورجال مملكته على مراتبهم، يعني الوزراء والأمراء وكذا على مراتبهم. فبينما هم على ذلك إذ جاء البطرك، البطرك أحد المقدمين في عند النصارى، مقدم النصارى ورئيس رؤساء الأساقفة يعني أعلى شيء عندهم. جاء البطرك قيم ديانتهم، وقد أوعد إليه الملك التحكم من هذا الداهية، يعني قال له انتبه من هذا الرجل لشدة ذكائه اللي هو بقر البقلاني، وقال له تحفظ منه وأحضر ذهنك فلعلك تتعلق منه بسقطة أو تعثر منه على جلة تقضي بفضلنا عليه. يعني هو يريد يرتفع عليه وبالتالي على أهل الإسلام بأي شيء، يريد يتعلق حتى بقشة ليقول بأنهم انتصروا على الباقلاني وعلى المسلمين، لأن يعني في كل الأسئلة الماضية كما ترون الباقلاني ينتصر عليهم. فأتى بهذا البطرق للمناقشة، فجاء البطرق في آخر الناس حوله أتباعه يتلون الأناجيل ويبخرون بعود رطب وميعة مريم في زي حسن. فلما توقف المجلس قام الملك ورجاله تعظيما له، يعني قاموا لهذا الرئيس بطرك هذا، فقضوا حقه ومسحوا أطرافه، هكذا النصارى يتمسحون بأساقفتهم وكبارهم يظنون أن فيهم البركة المأخوذة من المسيح بدعمهم، ومسحوا أطرافه وأجلسه الملك إلى جنبه، وأقبل على القاضي أبي بكر فقال يا فقيه، يعني يا فقيه المسلمين، هذا البطرك قيم الديانة وولي النحلة، يعني هذا أعلى شيء عندنا في النصرانية، يعني دونك عندك تتكلم معه. فسلم القاضي عليه أحفل سلام وسأله أحفل سؤال. انتبه الآن لهذا السؤال الذي سيعمل مشكلة كبيرة، يعني هذا من ذكاء الباقلاني، أقبل عليه بالسلام والسؤال وإظهار يعني الحفاوة به لكي يسأله هذا السؤال الذي سينهي هذه المناظرة. قال له كيف الأهل والأولاد، كيف حال أهلك وأولادك؟ فعرض قوله هذا عليه وعلى جميعهم، يعني هذا السؤال سألهم مباغتة بهذا البطرة، كيف حال أهل والأولاد، عاملين يا أولادك وأهلك؟ فكانت هذه الصدمة لهذا البطرق وللنصارى الموجودين وللملك وللقساوسة، وتغيروا له وصلبوا وجوههم، يعني تغيرت الوجوه بعدما كانت فيها ابتسامة وسرور تغيرت. كيف تقول لهذا أكبر الرؤوس عندنا هذه الملة ورئيس الأساقفة تقول له هذا؟ وأنكروا قول أبي بكر عليه. طبعا بعضكم لا يدري من نكر الآن ستظهر من نكر في هذا السؤال. فقال القاضي وما أنكرت من كلامي، ما ما الذي أنكرت في كلامي؟ لماذا غضبتم من كلامي وسؤالي؟ فقال الملك: إننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد. يعني هذا البطرق والقساوسة، كبار القساوسة، لا يتزوجون عندنا، ولا يصح أن يكون لهم أزواج، ولا يصح أن يكون لهم أولاد. ولذلك يسمون الرهبان، يعيشون في الأديرة في الصحاري وفي الصوامع منعزلين عن الخلق، لأنهم يترفعون عن أن يكونوا لهم أزواج أو أهل أو أولاد، منزلتهم أعلى من ذلك. فلذلك غضبوا عندما قال لهذا البطر: كيف حال الأهل والأولاد والولد؟ فقال الملك: إننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد. فقال القاضي: يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وترضؤون به عن ذلك، يعني ترضؤون به ترفعونه عن ذلك المقام، ولا تستعظمونه لربكم عز وجهه فتضيفون ذلك إليه، لأنهم يجعلون لرب جل وعلا الصاحبة والولد. سوءة لهذا الرأي ما أبي ما غلطه، يعني ما أشد غلطه وما أوضح غلطه، أن هذا المخلوق تنزهون أن يكون له صاحبة زوجة وولد، ولا تنزهون الرب جل وعلا عن ذلك. فسقط في أيديهم وبهتوا وانكسروا ولم يحيروا جوابا، وتداخلتهم له هيبة عظيمة، لا يستطيعون جوابا. ثم إن الملك قال للبطرق: ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ يعني انظر الآن لانقلاب الكلام، يعني أتعبهم الباقلاني، أتعبهم في الأجوبة في الأسئلة، أتعبهم جدا. قال البطرق: تقضي حاجته وتلاطف صاحبه، لأن عضو الدين عضو الدولة وهي كان أرسله لمسألة في الحكم، وأرسله أيضا ليرى يعني علماء المسلمين، وأرسل معه رسالة يريد جوابها. قال: وتلاطف صاحبه اللي هو عضو الدولة الهويه، وتبعث بالهدايا إليه، وتخرج هذا العراقي، لأنه من مواليد العراق البصرة، تخرج هذا العراقي عن بلدك من يومك، يعني فورا إن قدرت، وإلا لم آمن الفتنة به على النصرانية، يعني أخشى من هذا العالم أو الفقيه المسلم على النصارى من أن يواجههم أو يواجههم. ففعل الملك ذلك وأحسن جواب عضد الدولة وهداياه، وعجل تسريح القاضي أبي بكر، وبعث معه عدة من أسار المسلمين، إن هذا كان وعد من ملك الروم، وطلب من الخليفة أن يرسل أسار المسلمين معه، وبعث معه عدة من أسار المسلمين والمصاحب، ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى يصل إلى مأمنه. وقالوا عن العصر الذي كان فيه عضو الدولة الهويهي، كان هذا العصر من أسوأ العصور ما في القرن الرابع، عصر الدولة الهوهية والدولة العبيدية ودولة القرامطة، يعني كان عصر استضعاف شديد للمسلمين وتمكن العدو من بلاد المسلمين. لكن هذا القصة حصلت كما قلت في هذا العصر، وهذا المقصود منها المناظرة حتى يصل إلى مأمنه، وانتهت هذه المناظرة، وبعضها موجود في كتاب عيون المناظرات السكوني، وبعضها في ترتيب المدارك في المجلد السابع، وبعضها في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع عشر. هذا مثال لأحد المناظرات العظيمة التي قام بها أحد العلماء. وشيخ الإسلام يثني على الباقلاني في الحموية وفي غير موضع، لأنه عنده إثبات لصفات الخبرية، وعنده أيضا تأويل لصفات أخرى مرت بنا في مواضع، وأيضا كلامه في كلام على الإيمان وفي غيره. لكن شيخ الإسلام يقول بأنه يثبت العلو ويثبت باقي الصفات الخبرية، ف فيثني عليه الحموية وفي غيرها. لكن المقصود هذه المناظرة العظيمة التي أفحمت النصارى، فيؤخذ من هذا أنه يشرع لعلماء الإسلام إذا تيسر لهم الأمر لمناظرة خصوم الإسلام أن يقوم بذلك. لكن كما نبهنا من قبل، بعض المناظرات التي تأتي للتلفاز في القناة الفضائية تسبب تشويشا وغلبة للعوام، فينبغي أن ننتبه لهذا، يعني يقدر هذا بقدره. إذا كان في مناظرة تسبب للعوام التشويش، فتكون المناظرة مع من يستحقها فقط ومع أهلها، ولا تكون على أناس عندهم بال خالص، يعني يخلو بالهم من هذه الإشكالات. قد تأتي أناس ليس عندهم إشكالات في أمر الأمور ترمي عليهم شبهات وأجوبة، فقد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، قد يفهم السؤال والشبهة ولا يفهم الجواب، فيضيع ويضل. وبعدما اتسعت الأمور الخاصة في القنوات الفضائية كثرت هذه المناظرات، وحصل فيها بلبلة بين الناس في المجتمع، ويأتيك واحد يسألك عن أسئلة بعيدة جدا عنه وعن عقله وعن فهمه وعن قدراته، لأنه كان يتبرج على تلك القنوات. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.